بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة المشاهدون متابعي قناة المجد العلمية، نرحب بكم أطيب ترحيب ونحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم وفي درس القواعد الفقهية وشرحها الموجز، يسعدنا أن يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل شارحا وموجها لهذه القواعد. في بداية هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد المحسن، حياكم الله صاحب الفضيلة.
حياكم الله وبارك الله فيكم في الإخوة المشاهدين.
اللهم آمين. كما نرحب بالإخوة الكرام معنا في الاستديو، ونرحب بكم أنتم أيها الأحبة متابعينا عبر شاشة قناة المجد العلمية، ويسعدنا تواصلكم معنا عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، كما يسعدنا أيضا تلقي أسئلتكم وأجوبتكم عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. نسأل الله لنا ولكم مزيدا من عونه وتوفيقه، ونطلب من الشيخ عبد المحسن أن يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذا الدرس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من سمات أهل العلم هو العمل بالعلم والدعوة إليه والإرشاد ونفع الناس. وأهل العلم كما سبق قد ضربوا في هذا الباب أمثلة عظيمة تعرف من تراجمهم في كتب التاريخ والتراجم. وكما تعودنا أننا نذكر شيئا ولو مختصرا عن بعض تراجم أهل العلم، ولو نبذة مختصرة في هذا الباب، ومن ذلك ما جاء عن أحد أئمة المقادس رحمة الله عليهم، وهو إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله، هو أخ لعبد الغني بن عبد الواحد صاحب كتاب الكمال الإمام المشهور رحمه الله، وأصغر منه بسنتين، توفي سنة 1400 رحمه الله. كان هذا الإمام إماما عالما عابدا ورعا مجتهدا في نشر الخير والعلم وبذل الجاه والوقت في نفع الناس رحمه الله. والأئمة المقادسة على العموم كانوا بهذه الصفة، ولهذا يوصى بقراءة تراجم أئمة المقادسة رحمة الله عليهم في كتب التراجم في سير أعلام النبلاء وفي طبقات ذوي طبقات الحنابلة لابن رجب رحمه الله، وكذلك أيضا ما نبه إليه ابن كثير رحمه الله في بداية والنهاية، وإن كان رحمه الله أيضا ربما تكون تراجمه كما علم لأهل العلم تكون مختصرة، وقد يكون عذره في ذلك أنه ربما يذكر من لم يكن مذكورا، لأنه يرى أن مثل هذه التراجم قد تذكر في غير كتابه من كتب الطبقات محفوظة معلومة. هذا الإمام رحمه الله كان كما تقدم بذل وقته وعلمه وجاهه في نشر العلم والخير، حتى إن كثيرا من أهل العلم زمانه قالوا إننا لا نستطيع طريقته. الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي بن قدامة صاحب كتاب المغني قال ذلك رحمه الله، وذكر من جده واجتهاده ودعوته ونشر العلم الشيء العظيم من ذلك. وكان يجلس رحمه الله من بعد صلاة الفجر يقرأ ويقرأ عليه طلاب العلم ويسمع أفواج تلو أفواج حتى صلاة العشاء، ولا يقوم حتى يفرغ من عنده، فإذا فرغ من عنده ولم يأتي أحد اشتغل بالعبادة، اشتغل بالذكر وبالصلاة رحمه الله. وكان يتجه لخدمة المساكين والقيام عليهم، وقد ذكر له أمور من أمور الكرامات كثيرة لم يتكلفها، لكنها ربما حصلت لأهل الخير وخاصة أهل العلم. وضياء المقدسي رحمه الله، ضياء المقدسي محمد عبد الواحد ضياء المقدسي إمام كبير وحافظ، له تراجم لأئمة المقادسة، وذكر شيئا من ذلك، وذكر في ترجمة إبراهيم عبد الواحد المقدسي أنه كان يجلس في المسجد مع أصحابه ومع تلاميذه، وقد يكون صائما، وربما يجيء شيئا من الطعام لإطعام الصائمين. وفي يوم من الأيام جيء بتمر وزبيب وزع على من في المسجد، وأتى به رجل، وكان ذلك الرجل علم أن ماله فيه شيء، فجيء بتمر وجاء آخر بزبيب أو هو جاء بتمر وزبيب فأخذ يقال إنه أخذ التمر رحمه الله فشمه فتركه ولم يأكل منه وأخذ الزبيب وشمه وجعل يأكل من الزبيب فتحقق من حال وجد أن ماله ذاك ليس بطريقة سليمة ودخله أمر من أمر الحرام. وهذا قد يقع لناس منهم لأهل الخير شيء من هذا. المقصود أنه رحمه الله كان مجتهدا في نشر العلم ونشر الخير حتى وافاه الأجل وهو على هذه الطريقة. وهذا هكذا ينبغي لأهل العلم أن يكونوا على مثل هذه الطريقة. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد كل خير. آمين.
بارك الله فيكم شيخ ابن حسن. ونستأذنكم في الإجابة عن سؤالي الحلقة الماضية.
نعم.
الأخت لولو من السعودية أجابت عن السؤال الثاني وهو عن قاعدة العجماء جبار.
جبار.
قالت أن الدليل عليها أنها نص من حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العجماء جبار والبئر جبار ومثاله إذا أصابت البهيمة أو إذا صابت البهيمة على شيء وأكلت وأتلفت فلا ضمان على صاحبها إذا كانت بمفردها ولم يتعد ولم يتخذ.
جواب طيب. نعم حسن.
أيضا الشيخ الأخت بدريم لما تجاوبت عن عن السؤال الأول وهو عن قاعدة المباشر ضامن وإن لم يتعمد تقول أي الذي باشر الشيء ووقع الإتلاف بفعل المباشر وإن لم يتعمد فهو ضامن كإصابة البهيمة لشخص ما وإن لم يقصد فهو ضامن. أما قاعدة المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي أي فهو لم يتلف مباشرة ولكن أو لم يتلف مباشرة ولكن تسبب فهو لا يضمن إلا بالتعدي أي كأن يدخل الشخص ببيت بدون إذن فيقع في بئر صاحب البيت فهو لا يضمن دام لم يتعدى عليه.
بارك الله فيك. جواب جيد مشدد. جواب مشدد. بارك الله فيك.
حفظكم الله شيخ. نمشي بدرسنا لهذا اليوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية وشرحها الموجز القاعدة 33 الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.
نعم هذه القاعدة هي الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة وذلك أن الولاية ولايتان ولاية عامة وهي ولاية القاضي وولاية الحاكم والأمير ونحوهما ممن له ولاية عامة ولاية خاصة وهي ولاية الأب والجد ومن تفرع عنهما فهذه الولاية هي الولاية الخاصة والولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة فليس مثلا للقاضي أن يفتات على الأب فيزوج موليته ابنته مثلا ولا يزوج مثلا ولا يزوج المرأة إذا كان أحد عصبتها موجودا فلا يفتات عليه كذلك أيضا إذا كان الولي فرع عن الولي الشرعي الذي هو ثبتت ولايته شرعا بأمر الشرع وجب عليه ذلك مثل مثلا ولي اليتيم ولي اليتيم أيضا ليس للقاضي أن يفتات على ولي اليتيم وكذلك أيضا الوصي الذي هو فرع عن الولي الأصلي الذي جعله صاحب الولاية في الأصل وصيا على ماله أو وصيا على أولاده ليس له أن يفتات عليه وأن يتقدم ويلغي هذه الولاية بل إن الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة إلا إذا كان تدخل مثلا الحاكم لأجل الإصلاح مثل مثلا أن يكون هذا الولي خائن أو يكون غير ناصح مثال مثلا لو أن إنسان عنده مولية له ابنة عنده ابنة له أو أخت له ومنعها من التزويج ظلما وزورا فإنه في هذه الحال يجب إزالة الظلم لأنه في هذه الحال ينتقل الحق ويكون حقا من حقوق الله من جهة وجوب إزالة الظلم وهذا أمر جاري في هذه الولايات وفي غيرها وكذلك أيضا من الولاية الخاصة مثلا الناظر الوقف لو أن إنسان جعل وقفا أوقف بيته أوقف بستانه وجعل فلان من الناس ناظرا عليه يعني مسؤولا عنه يقوم عليه يشرف على الوقف فإن هذا المسؤول عن الوقف هو المقدم فليس مثلا للقاضي مثلا أن يفتات عليه وأن ينزع ولايته القاضي أو الحاكم لأن صاحب الوقف هو الذي أوقفه وتصرف فيه وجعل الولاية إليه وهذه القاعدة تجري في هذه الأمور وما تفرع عنها فالولاية خاصة على هذا الوصف مقد أقوى من الولاية العامة هذا من جهة التقعيد العام وإما يدل عليه أن الولي الخاص الولي الخاص ليس له أن يتنازل. فلو أن الإنسان الأب قال أنا أسقط ولايتي عن ابنتي أسقط ولايتي عن أولادي، نقول ليس لك ذلك ولا يجوز، بل هي الولاية نبذت وجبت بإلزام الشارع فليس لك أن تسقطها. بخلاف فرعه، بخلاف فرعه فإنه له أن يقبل وله أن لا يقبل. وهذه كما تقدم تدخل تحتها مسائل كثيرة فروع، هي فروع لها. نعم
طيب الشيخ، هل نقول يعني أن هذه القاعدة هي الأصل؟
نعم.
وأن ما سواها يكون يعني متفرعا عنها؟
نعم أو نعم متفرعا
قضايا خاصة أقصد يعني.
نعم يعني مثل ما تتقدم أحيانا ربما يكون خروج فرع من الفروع ليس خرما للقاعدة، لا بدليل، لأن مثلا هذا في الحقيقة ليس ولي، لا يصلح أن يكون وليا. مثل لو أن إنسان جعل ولاية وجعل الولاية على القصر، والإنسان له جعل الولاية على أولاده، إنسان خائن ليس بأمين، إنسان مثلا فاسق لا يحسن قيام عليهم ويترتب عليه تضييعهم ويترتب عليه فساد أخلاقهم، فهذه في الحقيقة يجب تدخل الجهة الشرعية وإزالة الفساد والظلم. وهذا واقع، بل إنه ربما أحيانا فيما هو أشد من هذا، ولاية الرجل على زوجته مثلا وما بينهما من الولاية، فلو أنه أساء مثلا في مثل هذا ووقع منه ظلم تدخلت الجهة الشرعية في إزالة الظلم. فهذه أمور تعلم من جهة الأدلة الشرعية بوجوب إزالة الضرر وإزالة الظلم، فيكون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أن الإنسان مثلا مسؤول عن ولايته على نفسه إذا كان عاقل، ولايته على نفسه في تصرفاته، ولو أنه أساء ومثلا ترتب ضرر يعني يضر بنفسه مثلا في ماله، فإنه بهذه الحالة يمكن يولى عليه يكون كالسفيه، يعني إنسان عاقل ثم بعد ذلك تبين شفهه، مع أن أصل أن ولايته هو أن يقوم على ماله، فإذا ظهر شفهه وحنقه في عدم إحسان التصرف فهذا يولى عليه، ويقوم الحاكم عليه من جهة سد هذا الفساد في إتلاف ماله أو ما أشبه ذلك. نعم
كيف. بارك الله فيك يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 34: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
نعم، وهذه القاعدة قاعدة عظيمة، وهي محل إجماع من أهل العلم أن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. منوط يعني معلق، وهذا واقع، مثل ما قال عمر رضي الله عنه في مثل ما جاء عن عمر وعن غيره من الصحابة في مثل هذه الأمور، أن الواجب على الوالي أن يجتهد في النصح للرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه الصحيح أنه قال: ما من راع يسترعيه الله رعية فلم يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة، ولفظ إلا حرم الله عليهم الجنة. وجاءت الأحاديث في ذلك أيضا، وفي أظن أنه ما من وال يؤمر أمير على عصبة عشرة فما فوقها يعني يولي عليهم من لا يكون في أمانة إلا قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فالواجب أن يكون التصرف بالمصلحة والنظر للمصالح الشرعية، وأعظم المصالح الشرعية هو إقامة شرع الله وإقامة دين الله وإقامة الحدود. ولهذا بين العلماء هذا وذكروه، وقالوا إن التصرف العام معلق بالمصلحة الشرعية. ولهذا الإمام إذا تصرف هذه التصرف الشرعي فإن ولايته تكون ولاية خير وهدى وصلاح، ويكون من أحب الناس إلى الله، كما في الحديث عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: أحب الناس إلى الله إمام عادل، وأبغضهم إليه إمام جائر. الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: إمام عادل. وفي حديث أبي ذر في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا ذر إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزيون إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وفي لفظ: إني أراك ضعيفا وإنها أمانة. فبين أن الأمانة أنها أمانة وأنه يجب القيام عليها ويجب رعايته، وذلك أن الوالي والحاكم في الحقيقة نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء الولاة والحكام نواب عن الله عز وجل في إقامة شرع الله ودين الله والقيام على ذلك، فالواجب أن يكون التصرف بالمصلحة الشرعية، هذا هو الواجب، وبهذا يقوم يحصل العدل والخير والهدى. وإذا وقال النبي عليه الصلاة والسلام مما سأله رجل متى الساعة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غيره فانتظر الساعة، معنى أن الولايات الشرعية يجب أن تناط بأهلها من أهل الإيمان وأهل الدين وأهل الخير، وهذه من أعظم المصالح الشرعية التي يجب تحقيقها ويجب القيام بها حتى يحصل الخير ويحصل الصلاح. وجميع الولايات الشرعية قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال أهل العلم، كما قال أهل العلم في ذلك. ولهذا لما ذكروا في هذه القاعدة وما جاء في معناها في التصرف أنه منوط بالمصلحة، بمعنى ينظر ما الشيء الذي تكون فيه المصلحة، وهذا في كل ولاية، في الولايات الصغيرة والولايات الكبيرة، فكل وال وكل راع يسترعيه الله سبحانه وتعالى رعاية، ولو أنه رعاية صغيرة، رعاية أسرة، الإمام في مسجده له ولاية، القاضي له ولاية، كل الأمير له ولاية، الوزير له ولاية، الإمام الأعظم له ولاية، كل له ولاية، وتعظم الأمانة بحسب عظم الولاية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما الصحيحين من حديث عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راعي البيت ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والرعاية هذه هي القيام بما شرع الله وبما أوجب الله سبحانه وتعالى. ودخل أبو مسلم الخولاني رحمه الله على أمير المؤمنين معاوية فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقال من عنده؟ قل: السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال: السلام عليك أيها الأجير، يقول في معاوية رضي الله عنه. فقال: قل: السلام عليك يا أمير. قال: السلام عليك أيها الأجير. قال معاوية رحمه الله: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول. ثم قال قال لمعاوية أمير المؤمنين: إن الله استرعاك هذه الرعية، وإنها يعني كالراعي الذي يرعى غنمه ويقوم عليها، فإن أنت لم تهنأ جرباها ولم تداوي مرضاها ولن ترد أقصاها على أدناها عاقبك سيدك، وإن أنت هنأت جرباها وداويت مرضاها ورددت أقصاها على أدناها فجازاك سيدك، أو نحو من هذا. فهذا كله يدل على فضل الولايات لمن قام بها. ولهذا قال عليهم: من أعظم الحسنات حسنات الولاة حينما يعمل عمل خير ثم يترتب على عمل الخير أجره هو وأجر من عمل له هذا العمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا سن سنة حسنة وعمل عملا صالحا عما أهل البلاد وعما المسلمين ممن له ولاية عليهم، فإن الأجر يكون له بقدر ما وصل إليهم من الخير. فالحسنات في مثل هذا الباب عظيمة لمن اتقى الله سبحانه وتعالى واجتهد في القيام على هذه الولايات. ولهذا قال: التصرف فيها منوط بالمصلحة العامة لعموم المسلمين.
نعم. بارك الله فيكم شيخ. نأخذ اتصال من الأخ علي من الرياض. الأخ علي معنا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل.
ألو شيخ، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. حياك
الله. حياكم الله.
تفضل يا شيخ.
يا شيخ، وقتل رجل أتى من العمل في وقت الظهيرة.
نعم.
ونام وفيقظ عند أذان المغرب، وعند أذان المغرب ولا صلى العصر، وقام صلى المغرب على الجماعة، هل عليه شيء في ترتيب أو غير ذلك؟ وهل هذه الحالة يا فضل الشيخ هل تطبق عليها قاعدة من تعجل بشيء قبل أوانه عقب بحرمانه؟
طيب أنت تسأل عن حكم الشرعي يا خالي؟
نعم أقول هل الترتيب في هذه الحالة ترتيب أو
طيب
سمعت
يا أخي. نعم واضح. طيب السؤال الثاني يا خالي.
الثاني هل يا فضل الشيخ استحاب أن أصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر؟
عفوا ما لو تعيد السؤال ترفع صوتك بس
صوت شوي.
هل استحب أن أصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر؟
طيب شكرا لك يا خالي. شكرا. نعم شيخ يعني باختصار يسأل السؤال الأول يقول رجل أتى من العمل واستيقظ بعد عند أذان المغرب وصلى المغرب ثم صلى العشاء ثم صلى العصر بعد صلاة المغرب هل يصح هذا؟
هذا في التفصيل إن كان إنه إذا استيقظوا إذا كان استيقظوا يقول والجماعة قد أقيمت وأنه لما استيقظ كانت الصلاة قد أقيمت ولا يمكن يصلي العصر الآن فهذا على أحد القولين يصلي المغرب ثم يصلي العصر ولا يعيد ولا يعيد وإذا كان فعل ذلك معنى أنه لم يمكنه أن يصلي العصر لأن حضرة الجماعة فمن الأعذار في عدم الترتيب هو حضور الجماعة والمسألة فيها ثلاثة أقوال معروفة وهو عمل بهذا ونقول ما فعل صحيح والقول الثاني أنه له أن يدخل معهم بنية العصر وهو أن يدخل معهم بنية العصر ثم بعد ذلك يصلي العصر ثم يقوم ويصلي المغرب لأن وقتها لا زال موجود وهناك قول آخر أنه بعد ذلك أيضا إذا صلى المغرب ثم صلى العصر يعيد المغرب مرة ثانية وبالجملة ما فعله لا بأس به لأنه قول جيد. نعم
يسأل الشيخ عن السنة بعد الفجر سنة الفجر
لا بعد الصلاة. نعم نقول لا بأس على الصحيح أن تصلى بعد صلاة الفجر لأنه ثبت عند الترمذي وغيره بسند لا بأس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى قيس بن عمرو يصلي بعد الفجر قال الصبح أربعا وقال تصلي الصبح أربعا قال لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان فسكت النبي عنه عليه الصلاة والسلام وإن كان الأفضل أن يصليهما بعد طلوع الشمس لما روى أبو هريرة بإسناد جيد عند أهل السنن أنه عليه الصلاة والسلام قال من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس فلها وقتان إن صلاها بعد الفجر فلا بأس ويصلها بعد طلوع الشمس فكذلك. نعم
طيب شيخنا لدي يعني استفسار بسيط حول القاعدة الأخيرة
نعم.
تصرف في الرعية منوط بالمصلحة
نعم.
أنت ذكرت من شيخ لا شك أن المسؤولية عن الرعية لا شك أنها مسؤولية عظيمة
نعم.
لكن الإحسان إليهم أيضا لا شك أنه أمر عظيم وقد حثت عليه النصوص
نعم.
هل يشرع شيخ أن يحرص الإنسان على أن يتولى على المسلمين مثلا
لا شك يقول علماء إن الإنسان لا يطلب الولاية فالإنسان مثلا ما يطلب مثلا الولاية ولا يسعى في طلب الولاية مثلا فالنبي كما ثبت في الصحيحين محمد الرحمن من سامره وجاه المعنى في عدة أخبار أنه قال إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه وحرص عليه وفي لفظ يا عبد الرحمن لا تسأل الأمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت عليها وقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم المرضعة وبئسة الفاطمة وقال إنها أمانة وإنها خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها وفي لفظ قال ويل للأمراء ويل للعرفاء وفي لفظ إنه قال لا يودن أقوام أن ذوائبهم معلقة بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا شيئا من أمر المسلمين وروى ابن حبان وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بقاضي العدل يوم القيامة فيعرض للحساب فيود أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة وقيل إنه يقضي بين اثنين مرة وقيل في تمرة ولا حديث في هذا المعنى كثيرة وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى الترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين وهذا على الصحيح ليس على سبيل المدح لكن على سبيل الذم لمن لم يجتهد في أداء القضاء على الوجه المطلوب وعلى الوجه الشرعي لأن الذبح بالذبح بغير السكين نوع تعذيب والأخبار في هذا المعنى كثيرة لكن كلها محمولة على من لم يجتهد ولم ينصح أما من نصح واجتهد في أداء الحق الذي عليه فإن الولاية فيها من الخير والنفع الشيء العظيم والنبي عليه الصلاة والسلام نهى من كان ليس أهلا لها. أما من اجتهى أما من لم يكن حريصا عليها ثم دخل فيها فإنه يعان عليها، إلا إذا كان الذي حرص عليها مثلا خشي أن يأخذها مثلا من يسيء فيها ومن لا يقيم مثلا ما أمر الله به، فطلب ذلك كما طلب يوسف عليه الصلاة والسلام يعني على خزائن الأرض، فهذا لا بأس به. وأهل العلم أيضا نصوا على هذا وذكروا من ذلك ما وقع لعمر رضي الله عنه علي لما قال ما تساورت لها إلا يومئذ، لأنها كانت شرفا دينيا ليست من باب الشرف في الدنيا، فإذا كانت من باب الشرف في الدين ونصرة الدين فتكون مطلوبة من هذه الحيثية. نعم.
أيضا شيخ نأخذ اتصال الأخت أفراح من الخرج. الأخت أفراح تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا بارك الله فيك، سؤالي في درس ماضي وقد سألته لكن لم يفهم قصدي، وهو هل يجوز لنا اتباع السلف؟ لأنه في قصة قد ذكرت وهم أنهم يجتهدون في تنبيه قارئ الأحاديث وهم بالصلاة، فهل يجوز لي أن أوضح مثلا خطأ القارئ عن طريق الآيات؟ وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا لك. نعم شيخ.
نعم لا بأس، هذه تشير الأخت بارك الله فيها إلى التنبيه القارئ في الصلاة، نقول هذا لا بأس به، لا بأس به، بمعنى إذا أخطأ القارئ وأن ينبهه من كان خارج الصلاة لا بأس بذلك أن يرد عليه، سواء كذلك لا بأس أن يرد من في الصلاة على غيره، يعني يجوز الأمران، فيجوز مثلا من كان خارج الصلاة أن ينبه من كان مصليا، لأنه لأن التنبيه مشروع، فإذا كان الذي في المسجد الذي يصلي مع الإمام ومع أنه مأمور بالإنصات والاستماع ينبه لأجل المصلحة الشرعية ويتكلم، فالذي مثلا خارج الصلاة لا بأس أن ينبه، أو الباب أولى على وجه لا تشويش فيه، كذلك أيضا لا بأس أن ينبه من هو داخل الصلاة، لا بأس أن ينبه من يصلي من هو خارج الصلاة، وقد وقعت قصص في هذا للدارقطني ولغيره أنهم نبهوا بعض القراء في من أقبل بل درس العلم وهو يصلي، مثل ما قال في قصة مسير لما قرأ القارئ بشير بن العلوق فقال سبحان الله، فقال يسير فقال نون والقلم ويسطرون، يعني أن أوله نون مسير بن العلوق. ولما قرأ القارئ مرة عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده وكان أحدهم يقرأ ضمن الدار قدرا اقتلى قال تعالى يا شعيب أصلاتك تأمرك، يشير إلى أنه ليس سعيد أنه شعيب عمرو، فعاد القارئ وقال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقرأ على الصواب، فهذا من التنبيه الذي يحسن، وهو حتى لا تفوت الفائدة ولا يحصل خلل في الصلاة. نعم
بارك الله فيكم يا شيخ. نعود إلى درسنا صاحب الفضيلة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة 35 يقبل قول المترجم مطلقا.
نعم قول المترجم يقبل مطلقا بمعنى أنه يترجم من لغة إلى لغة، وهذا حينما يكون مثلا الحاكم أو الوالي لا يفهم لغة شخص فيحتاج إلى أن يترجم عنه شخص آخر.
نعم.
فلا بأس، لكن اختلف العلماء هل الترجمة بمثابة الشهادة أو بمثابة الخبر على قولين، ذهب الشافعي ومشهور أحمد أنها مثابة الشهادة، وذهب أبو حنيفة رحمه الله قول البخاري وابن المنذر وأبو بكر عبد العزيز وجماعة من العلم لأنها خبر، وعلى هذا إذا قيل أنها خبر فيكتفى بمترجم واحد كمن يخبر مثلا بهلال رمضان وكمن وأبواب الأخبار الأخرى، كمن يخبر بالنجاسة يخبر مثلا بدخول الوقت يخبر بالقبلة القبلة من هنا، يكفينا إنسان واحد يخبرنا لأنها أخبار دينية يقبل فيها الواحد العادل ولو كان مملوكا، وكذلك المرأة، وهذا هو الصحيح، وهو الصحيح أنه يقبل خبر الواحد، وذلك أنه مثلا إذا حضر إلى القاضي رجلان أعجميان لا يفهم لغتهما، أو حضر إليه رجلان أحدهما عربي والآخر أعجمي والقاضي عربي، فلا بد أن يترجم له كلام ذاك الأعجمي حتى يفهم حجته، فإذا نقل المترجم الذي ينقل كلام المتكلم من لغة إلى لغة فإنه يكتفى بمترجم واحد على الصحيح، ولا فرق بين أن يكون نقله لكلامه في باب الحدود أو في باب المعاملات. أما الذين قالوا إنه هو باب الشهادة قالوا إن كان الكلام المنقول إقرارا بحد فإنه لا بد من اثنين، لأنه لا يشترط في الإقرار شاهدان. وإن كان اعترافا بالزنا اختلفوا هل يكتفى بالاعتراف بالزنا يكتفى بشاهدين أو لابد من أربعة، كما أنه يشترط أربعة شهود فيه على ثبوت الزنا لمن اتهم شخصا بالزنا مثلا. وكذلك إذا كان الإقرار من الكلام من ترجمة لإقرار بمال، فقول من قال إنه شهادة يشترط به رجلان أو رجل وامرأتان، لأن المال يثبت برجل وبرجل وامرأتين، لكن الصحيح أنه من باب الخبر، فعلى هذا يكتفى به بخبر بواحد. ويدل عليه ما روى أبو داود بإسناد صحيح أو حسن، ورواه البخاري معلقا مجزوما، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة يهود، قال إني لا آمنهم على كتابي. قال زيد رضي الله عنه فتعلمته فحذقته في 15 يوما، فكنت أكتب للنبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد يكتب لهم وأقرأ كتبه إذا كتبوا إليه. وفي لفظ عند البخاري في التاريخ بإسناد جيد أيضا من طريق عبد الرحمن بن أبي زيناد عن أبيه أبي زيناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فأتيت به فأعجبته، وقيل له إني قرأت 10 سور مما أنزل عليه، فقرأت عليه سورة قاف، فقال لي تعلم لغة يهود، فتعلمتها، فكان يكتب له ويقرأ ما يكتب إليه. وعلى هذا نقول إن هذا هو الأظهر وهذا هو الصحيح في باب الترجمة، هو الذي اعتمده البخاري، وهو الذي نقل عن الصحابة، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يترجم له رجل يترجم له بين الناس، وكذلك عمر رضي الله عنه نقل له رجل بين له كلام امرأة وعبد الرحمن بن حاطب قال تقول كذا وكذا، ولم يشترط معه رجلا آخر. فهذا هو الأظهر في المسألة. وعلى هذا في باب الترجمة سواء في هذه الأبواب أو في غيرها يكتفى فيه بباب بواحد، وهنالك أمور يكتفى بواحد بلا خلاف، هو ترجمة العلم وبيان العلم، هذا ما فيه إشكال. نعم.
طيب شيخ نأخذ اتصال. هات في معنا الأخ بريان. الأخ بريان معنا؟ طيب يمكن الاتصال فيه خلل لكن نعود.
نعم نعم نعم.
معنا أحد الأخوة هنا، تفضل يا شيخ.
هل يفهم من قائل أن المترجم هنا يقبل إذا كان مسلما، فإذا كان كافر هل يقبل واحد؟
لا لأن لا بد أن يكون عدلا، والعدالة إلى الإسلام إلا إذا كانت الترجمة مما لا يشترط فيه الإسلام، مثل يخبر عن بعض أمور أمر من أمور الدنيا كطبيب أو نحوه مما أو في أمور الدنيا، فهذا لا بأس به. أما فيما سوى ذلك فإنه لا بد أن يكون من شرطه الإسلام. نعم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة 36، دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامة الظاهر.
يقوم مقام الظاهر أنك الظاهر هي مصحفة هي
مقامة الظاهر.
لا مقام الظاهر.
مقام الظاهر.
نعم.
نعم.
نعم. هذا دليل الشيء في الأمور الباطنة، لأن هنالك أشياء باطنة لا يطلع عليها، وهنالك أشياء ظاهرة دليل عليها. فالشيء الباطن الذي يخفى إذا دل الدليل عليه فإنه في هذه الحالة يكون كالشيء الظاهر المشاهد، مثل كالكناية مع دلالة الحال. لو أنه مثلا تحدثنا في شيء ولم نصرح به، لكن الكناية مع دلالة الحال كالصريح، وهذه قاعدة أيضا هي في معنى هذا، أن الكناية مع دلالة الحال كالصريح، وهذه في الحقيقة تنفع في كثير من الأمور. ولهذا كان الصحيح مثلا في أن العقول تصح وتسوغ وتجري بكل ما تعارفه الناس بينهم، ولا يشترط في عقود البيع لفظا معينا، وما خصه بعض الفقهاء بألفاظ خاصة في الإيجاب والقبول وأن غيرها لا يصح موضع نظر. والصواب أن كل تراوض وكل كلام بين البائع والمشتري دل على الرضا فإنه يقوم مقام التصريح به، مع أنه في الحقيقة هو تصريح، لأننا نقول إن الشارع لم يجعل للبيع مثلا ولا للنكاح ولا للوقف ولا للإجارة ولا للألفاظ التي تجري بين الناس، لم يجعل لها ألفاظا خاصة، قال هذه ألفاظ صريحة إذا جاء بها الإنسان يكتفى بصراحتها، وهذه ألفاظ هي كناية إذا تكلم بها المتكلم فلا يكتفى بها، بل لا بد من الصراحة في ذلك، ولا ينعقد إلا بالصريح. لو كان الشارع جاءنا بألفاظ هي صريحة ينعقد بها العقد بصراحته والفاظ لا ينعقد بها لقلنا الكلام صحيح، لكنه وكل هذه الأمور للناس وجعل عمل الناس عليها، كما أن الشارع مثلا أحل البيع والناس يتبايعون بينهم أنواع من البيعات، منها ما يكون بالمعاطات، يعني خذ هذا وأعطه، تأتي منها إلى الخباز تسلم له مثلا الدراهم وتأخذ الخبز، تأتي إلى البقاء تسلم له وتأخذ حاجتك، ربما أنت لا تتكلم تأخذ حاجتك وتعطيه المال وتأخذ حاجتك، ليس لا يقول لا يصدر منك كلام ولا منه كلام. كذلك أيضا حين أصحاب المهن المختلفة حينما مثلا تتراوض معه من غسال ونحوه ممن تتراوض معها على سبيل الفعل، فيكتفى بذلك لدلالة القرينة مثلا، وربما يركب إنسان سيارة أجرة ولا يقاطعه، ويكون مثلا دلالة الحال بالرضا قائم مقام الصريح. وكذلك أيضا باب النكاح على الصحيح لا يشترط فيه لفظ معين، فكل شيء دل على الرضا فهو يقوم مقام، ولهذا الشارع الحكيم جعل سكوت البكر دلالة على الرضا، سكوتها رضاها وإقرار، هو إقرار لها مع أنها لم تتكلم، بل ربما بكاؤها أو تبسمها أو ما أشبه ذلك، كل هذا مما يبين أن هذه الأمور تبنى على قرائن ودلائل الأحوال التي هي في الحق الصريح. ومن ذلك إذا تراوض إنسان اثنان على سلعة وتبايعها بألفاظ بينهما لم تجري بالألفاظ الصريحة التي ذكرها الفقهاء، فإن الصحيح أنه يصح البيع بذلك، يصح البيع بذلك، وذلك أن التراوض والتلفظ بهذه الألفاظ مما قد يكون أبلغ من الصراحة في بالألفاظ التي ذكرها الفقهاء. ولكل قوم اصطلاح، ولو جعلنا اصطلاحات خاصة يلزم الناس بها ربما لم تصلح أمور الناس في البيع والشراء، وكذلك الأمور أخرى من الأوقاف والوصايا وأبواب النكاح، وكذلك الألفاظ التي تتعلق مثلا بالطلاق وما أشبه ذلك، فلكل قوم اصطلاحهم. ولهذا ابن القيم رحمه الله حينما تكلم هذه المسألة وذكر الألفاظ وبين أنها قوالب للمعاني وأن العبرة للمعاني، ويقال إن الفقيه يقول ماذا نطقت، يقول للمتكلم ماذا نطقت، ونصف أن النصف الفقيه يقول ماذا نطقت، نصف الفقيه يقول ماذا نطقت ماذا تكلمت، والفقيه يقول ماذا أردت. إذا لم يفهم مثلا كلامه ولم يعرف اصطلاحه يقول ماذا أردت، هذا هو الفقيه. فإذا تبين أنه أراد هذا الأمر وكذلك من راوضه تبين إرادته وهما كاليقين على إرادتهما، في هذه الحالة يعاملون بمقتضى ما ظهر من ظاهر الحال. نعم.
معنا شيخ مشاركة هاتفية، معنا الأخت مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ترفعين الصوت بس تذكرون.
كيف الشيخ؟
تفضلي. نعم.
لو سمحت مسألة الأسماء والأحكام ما معناها، وما العلاقة بينها وبين القاعدة التي تقول الدليل الظاهر يقوم مقام الدليل الباطل؟
هذا الأسماء والأحكام. طيب شيخ كسر تقول الأسماء والأحكام ما علاقتها بقاعدة الدليل الظاهر يقوم مقام الدليل الباطل؟
ما أدري يعني ما فهمت المراد، يعني هو الدليل الظاهر يقوم مقام الدليل الباطل. مسألة الأسماء والأحكام هذه لها أحكام متعلق في باب العقيدة، الأسماء التي جاءت في الشريعة والأحكام التي جاءت في الشريعة، الأسماء التي جاءت في الشريعة من المؤمن والكافر والفاسق والبر وما أشبه ذلك، هذه أسماء، والأحكام المتعلقة بذلك ممن العاصي، يعني ممن يترتب الأحكام التي تكون سببا لهذه الأسماء التي يطلقها الشارع. أما ما يتعلق بالدليل الظاهر، الدليل الظاهر فهذا كما تقدم أنه دليل على الأمر الباطن، ولهذا قلنا إن العلة في البيع مش الرضا، الرضا، فإذا وجد الرضا صح البيع، إنما البيع عن تراضي. فإذا مثلا دل الدليل الظاهر على الرضا بتراوضهما ورضاهما في هذه الحالة أجرينا العقد وألزمناهم بذلك، وإن لم يصدع يقول بعتك ويقول قائل اشتريت. فلو قال مثلا مثلا بعني هذه السلعة، بعني على سبيل الأمر، على سبيل الأمر، أو قال اشتريت بصيغة الماضي، سواء كان بصيغة الأمر أو بصيغة الماضي اشتريت، ثم قال بعتك، فالصحيح أنه يصح، ما لحاجة يقول اشتريت بعد ذلك أو شريتها منك، لأن لكن لو قالها على سبيل الاستفهام أتبيعني هذه السلعة، قال بعتك، هذا ذكر بعض الخفيه الاتفاق أنه لا يصح، أنه لا بد أن يكون منه لفظ في صراحة الشراء، أتبيعني إذا جاء على سبيل الاستفهام. لكن بالجملة كل ما دل على الرضا والتزام الشراء فإنه يتم به البيع ويكون دالا دليلا ظاهرا على الرضا في الباطن.
نعم. نأخذ من أخ تفضل.
نعم. نعم يستدل، يستدل به، ويستدل أيضا، يستدل به أيضا بما تقدم من أن الشارع أحل وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني أحل البيع وجعل جميع ما يجري بين الناس من عقود لم يحرم منها إلا أشياء خاصة وسكت. فالشارع الحكيم حينما نزل بحل البيع وتحريمه لم يحرم ما يتعامل به الناس، إنما ذكر أشياء خاصة حرمها وسكت عن ما سوى هذا. فهل العلم قالوا إن هذا دليل على أن الأصل في المعاملات فيها الحل ولم يحرم الأشياء خاصة، فما يجري بين الناس من العقود والناس يجري بينهم عقود تدل على الرضا والمراوضة في المراوضة بينهما، وهي دالة على الرضا في الباطن من جهة ظهورها. فهذه أيضا مما يستدل بها على القاعدة من جهة العمل الجاري بين الناس. نعم.
طيب نعود إلى المؤلف الشيخ.
نعم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 37: المرء مؤاخذ بإقراره.
نعم، المرء مؤاخذ بإقراره، هذه القاعدة ما واضحة وهي متفق عليها من جهات الجملة، أن المرء إذا كان عاقلا كامل الأهلية فإنه مؤاخذ بما يقر به، ولو أنه أنكر بعد ذلك فلا عبرة بإنكاره. وقال ومن القواعد أيضا أنه لا عذر لمن أقر، ويذكر حديث لكنه لا يصح، لا عذر لمن أقر، فمن أقر على نفسه إقرارا صحيحا في هذه الحالة يلزم بذلك، وهذا محل اتفاق من أهل العلم فيما يتعلق بالعقود والحقوق الواجبة عليه بإنشاء العقود. فلو أنه مثلا أقر بمال أو ببيع ثم أنكر بعد ذلك فإنه يلزمه ذلك ولا ينفعه إنكاره. لكن هنا فيما يتعلق بالإقرار أشياء من الإقرار لا يؤاخذ بها، معنى لو رجع عنها، وهي ما يتعلق بالأشياء التي حق خالص لله سبحانه وتعالى، لأن الإقرار بالأشياء إما أن يكون حقا خالصا للعبد مثل إنشاء العقود، الإقرار بالديون، الإقرار مثلا بعقود ببيع وشراء، هذا يلزمه في ذلك، وهذا محل اتفاق من أهل العلم في هذا. وذلك أنه لأنه لو قيل لا يؤخذ بذلك لبطلت معاملات الناس وعقود الناس، والله عز وجل قال: يا أيها الذين أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والإقرار بالعقد والإقرار نوع من العقود والعهود الواجب الوفاء بها، حينما أقر بأنه جرى بينه وبين فلان مثلا عقد بيع أو ما أشبه ذلك أو مداينة، فهو من العقود الواجب الوفاء بها، فيلزمه ذلك بالإجماع، وهذا محل اتفاق، لأنه مقتضى الالتزام بالعقود والعهود الواجبة بينهما كما تقدم. النوع الثاني من الحقوق الخالصة لله عز وجل مثل حد الزنا وكذلك شرب الخمر وكذلك القطع في السرقة، فهذه إذا أقر بها يلزمه إقراره، بمعنى أنه يؤاخذ بقراره. لكن لو رجع فإنه في هذه الحالة له أن يرجع ويدرى عن حد، لأن الحدود تدرى بالشبهات، وحق الله عز وجل مبني على المسامحة. وهنا نوع ثالث فيه شبه حق لله عز وجل وحق للعبد، حق لله عز وجل وحق للعبد، فهذا اختلف العلماء فيه وذكروا منه باب حد في حد القذف. وهذه قاعدة واسعة في الحق، قاعدة واسعة جدا في باب الإقرار، لكن هذه جملة مما يتعلق بها. نعم
طيب. نأخذ شيخ اتصال الأخ أحمد من أبها.
اللهم صل على رسول الله.
تفضل.
عندما قال من لا يتساوى نفس من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها أبغى يعني إيش تفسير لها؟
إن لله
99 نفس من أحصاها دخل الجنة.
نعم شكرا لك يا أخ أحمد. نعم شيخ
تجيب عليه بعدها ما في معنى،
يعني بقي تقريبا 10 دقائق شيخ.
نعم نعم فيما يتعلق بسؤال
الأخ أحمد من أبها.
نعم سؤال يبقى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في بريرة قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة والله وتر سبحانه وتعالى يحب الوتر. هذا الحديث معناها في قوله من أحصاها اختلف العلماء في إحصائها، قيل الإحصاء هو العد على ظاهره، وقيل الإحصاء هو حفظها، وقيل هو فهمها، والأظهر والله أعلم هو الجمع بين هذه الأقوال. فالإحصاء يشمل معرفتها والعلم، معرفتها والعلم والعلم بها، يشمل معرفتها والعلم بها، معنى أنه يعرف هذه الأسماء ويعتني بها. الأمر الثاني العمل بها، العمل بمقتضى هذه الأسماء. الأمر الثالث فهمها، يعني يعلمها أو حفظها وفهمها والعمل بها، هذه المراتب الثلاث يحصل بها. فمن حفظها ثم فهمها لأن الفهم هو العلم، هو حفظها هذا يتعلق بحفظ المجرد لها، والفهم والتفقه فيها، فإذا يعلم مثلا معنى اسمه السميع البصير العليم، ثم العمل بمقتضى. فإذا علم أن الله سميع يسمع الأقوال ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وكذلك البصير أنه سبحانه يبصر ويرى عبده على كل أحواله، يعلم هذه الحال، يعلم مقتضى هذا الاسم، ثم بعد ذلك يعمل بمقتضاها، بمعنى أنه لا يراه حيث نهى سبحانه وتعالى ولا يفقده حيث أمره، فيجتنب ما حرم ويعمل بما أمر سبحانه وتعالى، فيكون عاملا بمقتضى هذه الأسماء على هذا الوجه. نعم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة 38 الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
نعم هذه القاعدة وهي الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
نعم.
وذلك أن الأمور التي تثبت إما أن تكون معاينة يعني ترى، وإما أن تكون ثابتة بالدليل الذي يدل عليها. فالثابت بالدليل الدال عليها وهو البرهان كالثابت بالعيان يعني بالذي، وهذا من أحسن مقاصد الشريعة في تيسير الأمور. وذلك مثلا القاضي حينما يقضي ويحكم في القضية ويكون قضاؤه بالشاهدين، فالشاهدان قد يكونان شاهدي زور، قد يكونان شاهدي زور، لكنه ليس له إلا الظاهر. فالثابت بالبرهان وهو الظاهر كالثابت بالعيان، معنى أنه إذا حكم القاضي بوجوب المال على هذا الذي شهد عليه هذان الشاهدان، وقد يكونان في نفسهم شاهدي زور، فلا مؤاخذة على القاضي لأنه حكم بما ظهر له، بما ظهر له، ولأنه هو الثابت، هذا هو البرهان الذي يحكم. ولهذا يذكر عن شريح رحمه الله أنه قال القضاء أو القضية جمرة، القضاء جمر القضاء جمر، والشاهدان هما كالعودين لك، فأزل الجمر عنك بهذين العودين، أو ما معنى أو كما قال رحمه الله، معنى أنه أن القضاء جمر، لكن الشاهد يدفع عنك حر الجمر بأنت تدفع عن نفسك بهذين الشاهدين، كما يدفع الإنسان حر الجمر بهذين العودين. فإذا فلو كان شاهدين لا شيء عليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم تختصمون إلي، وإن بعضكم ألحن بحجتي بعض، فمن قطعت له من حق أخيه شيء فإنما أقطع له قطعة من نار، فليأخذها أو ليذرها. فقد مثلا أيضا صورة أخرى، قد يكون مثلا في ليس في المسألة شهود، اختصم رجلان إلى الحاكم وإلى القاضي، فأدلى هذا بحجته وأدلى هذا بحجته، وكان المبطل لسانه قوي وأيضا عنده قوة وفصاحة في اللسان، وصاحب الحق ضعيف ليس عنده عي في اللسان، ليس عنده بيان، ولم يظهر الحق حقه على لسانه، لكن غلبه خصمه بقوة حجته، فالقاضي حكم لخصم مقتضى ما ظهر من حجته، ولم يظهر له من حجة خصمه ما يحكم به. فلهذا نقول إن القاضي يحكم بمقتضى ما ظهر له من حجة خصمه، ولا إثم عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إليه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك ويقول إن بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق شيء فإنما أقطعت له النار فليأخذها أو ليذرها، فهذا هو الواجب. لكن الواجب على القاضي أن يتحرى وأن ينظر، فإذا تبين له خلاف ذلك فلا يجوز له أن يحكم. ولهذا حتى في بعض المسائل الآن قال العلماء: لو أنه ظهر للقاضي مثلا الحكم وظهرت له القضية وأن هذا الإنسان هو صاحب الحق، وأن الشخص الآخر معتدي وظالم، وأن المعتدي والظالم أتى بشاهدين، لكن القاضي ليس عنده دليل وإثبات أنهما شاهد زور، لكن يعلم أنه فلان صاحب حق، إنما علم مثلا قبل ولايته. قال العلماء: هل يحكم بعلمه؟ قال: لا يحكم بعلمه، مع أنه عنده كالعيان سدا للباب، لكن لا يجوز له أن يحكم بحكم هذين الشاهدين، لا يجوز أن يحكم بحكم هذين الشاهدين، لأنه يعلم أنهما ليس أنهما شاهدا زور. وبالجملة هذا كله لأجل بيان أن الشارع حينما ثبت هذا الأمر جعله كالثابت بالعيان من جهة أنه ثبت ببرهان الشريعة وبدليلها. نعم.
هل نقول شيخ أن القاضي ليس عليه أن يبحث عن الحق ويحكم به، أو لا يجب عليه ذلك؟
كيف يبحث عنه؟ يعني
القاضي هل يجب عليه أن يبحث عن الحق لكي يحكم به، يعني أم يكتفي بالأدلة التي تعرض عليه؟
لا، كلمتي على هذا بحث الحق هذا واجب بالإجماع، يعني قصدك البحث عن مثلا عن أمر الشهود مثلا.
نعم.
يعني عن أمر الشهود مثلا،
يعني
مثلا. نعم، هو يجب إذا شك في ذلك. نعم. له ذلك. ولهذا قال العلماء من سياسة بعض القضاة أنه تحليل الشهود، وأنه وإن لم يكن جاريا لكن قالوا من سياسة بعض القضاة أنه يجوز تحليف الشهود إذا شك في أمر ذلك، وقالوا إن اليمين في مثل هذا تكون صيانة. نعم. ولا بأس أن يستخدم مثل هذا بحثا عن الحق حينما لا تظهر له حجة يعني تردعهم، فلا بأس من اتخاذ السياسة التي تظهر الحق، بل يجب عليه ذلك.
جيد، بارك الله فيكم شيخ أبو محسن، وشكر الله لكم ونفع بما ذكرتم. أيها الأحبة الكرام، انتهت حلقتنا لهذا اليوم من درس القواعد الفقهية وشرحها الموجز، وقد تفضل مشكورا مأجورا صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن عبد الله الزامل بهذا الشرح المبارك، نسأل الله أن ينفع به. نشكر لكم صاحب الفضيلة ما قدمتم.
شكر الله لكم وبارك الله فيكم.
كما نشكركم أنتم أيها الأحبة المتابعين على متابعتكم لنا في هذا الدرس، ونشكر الأخوة معنا في الاستوديو، نسأل الله لنا ولكم المزيد من عونه وتوفيقه. نلتقي بكم في حلقات متجددة من هذا البرنامج، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.